بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم تفضل.
الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
الحديث 21، صحابي هذا الحديث هو سفيان ابن عبد الله الثقفي، كنيته أبو عمرو ويقال أبو عمرة. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم. فهذا الحديث قليل المباني كثير المعاني. قوله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، في بعض طرق الحديث قل لي يا رسول الله وأوجز، وفي بعضها أوصني وأوجز، في بعضها ولا تكثر علي. فأتى له النبي عليه الصلاة والسلام بكلام جامع مانع نافع: آمنت بالله ثم استقم. أولا حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم استقم، والاستقامة ضد الإعوجاج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الحديث نظير هذه الآية: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد. الاستقامة هي لزوم الطاعة، لزوم الطاعة. نعم.
الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. والله أعلم.
الحديث 22 هو حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما، وهو أبوه صحابيان، وعبد الله ابن حرام والد جابر ابن عبد الله هو الذي كلمه الله كفاحا، كلمه الله كفاحا أي من غير حجاب، وذلك عند الموت، ذلك عند الموت. وهذا الحديث العظيم حديث جابر بن عبد الله يعتبر أصلا من أصول الدين، فإن من أحل الحلال وحرم الحرام وعمل بالمفروضات واجتنب المحرمات فقد جمع الخير كله. ولهذا هذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قوله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، يعني أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وأحللت الحلال وحرمت الحرام أي فعلت الحلال معتقدا حلة واجتنبت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. في بعض الأحاديث أنه قال في حديث آخر في ذلك الوقت الذي أتى رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قال يا رسول الله أخبرني بما أوجب الله علي، فدله على الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. ثم أمره بالصيام والزكاة، ثم قال له في نهاية الحديث قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا الحديث عظيم، فمن أدى ما أوجب الله عليه واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وفعل الحلال معتقدا حلة واجتنب المحرمات، هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الحديث 23 هو حديث أبي مالك الأشعري، هو الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة مهمة، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. قوله الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء هو الفعل، والطهور بالفتح هو الماء، هو الماء قال طهور، وأما بالضم هو الفعل. وكذلك يقال في الوضوء والوضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به. الطهور شطر الإيمان، وقد اختلف في هذا الشطر، الشطر هو النصف، شطر الشيء نصفه، لكن ما معنى شطر الإيمان؟ قيل أن أجر الوضوء يتضاعف شطر الإيمان، شطر الصلاة. وكذلك أيضا مما قيل أن الطهور شطر الإيمان، أي أن الطهور نصف الصلاة، نصف الصلاة أي نصف العمل في الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، وقد أجمع أهل السنة على أن الأعمال توزن، توزن يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الآيات كثيرة فيما يتعلق بموازين الأعمال. الحمد لله تملأ الميزان، في هذا الذكر والحمد لله عز وجل يثقل بها الموازين، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي أنها من حيث العظم، من حيث الأجر، لو افترضنا أنها تملأ ما بين السماء والأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبا. فهو إرادة الذكر، ويحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما، قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، لو قدر ثواب هذين الكلمتين جسما لكان هذا الجسم ما بين السماء والأرض. وسبب عظم هذه الكلمات الدالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى والتفويض إليه. ثم قال بعد ذلك الصلاة نور، نور الإنسان في وجهه، في قبره، في حياته، الصلاة نور. والصدقة برهان، برهان أي دليل، برهان على الإيمان، برهان على قلة الشح في النفس، على سلامتها من الشح. الصبر ضياء، استعين بالإنسان في ظلمات حياتك، الصبر، واستعين بالصبر والصلاة. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الكريم حجة للإنسان إما له وإما عليه، يكون حجة له إذا عمل به، وحجة عليه إذا لم يعمل به. ثم قال كل الناس يغدو، والغدو هو الذهاب في الصباح والرواح الرجوع في المساء. كل الناس يغدو أي ذاهب إلى الله بعمله، يعمل كل الناس يعمل. فبائع نفسه، بائع النفس فمعتقها أو مبغها، ومبقها يعني كل إنسان يسعى لنفسه. فمنهم من يبيعها لله سبحانه وتعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيبقها في عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
هذا الحديث الحديث 24، صحابيه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر ما اسمه؟ جندب بن جناد ما تقدم معه. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، يقال لها أحاديث قدسية. ومعنى الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بينها وبين القرآن أن الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، أما القرآن فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الفوارق أن الحديث القدسي لا يتلى في الصلاة مثل القرآن، بخلاف القرآن يتلى في الصلاة. وهناك فوارق أخرى. هذا الحديث القدسي فيه عدة جمل من كلام الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت، الجملة الأولى قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي تنزهت عن الظلم. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه أي تنزه. وجعلته بينكم محرما، حرم الظلم بين العباد، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا الجملة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، في بيان على أن أصل الإنسان ضال، أي من حيث أنه لا يدرك منافعه، لا يدرك منافعه. وليس يعني ذلك الضال ضد الرشاد، لا، فإن ما من مولد إلا ويولد على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. لكن من حيث العموم الإنسان لا يدرك مصالحه، لولا أن الله سبحانه وتعالى هداه لذلك، ولولا هداية الله سبحانه وتعالى لكان ضالا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سبيل الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام: وجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. فلولا هداية الله ما اهتدى المهتدي ولا كان ضالا. وكذلك الجملة التي بعدها: يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه فأطعمه لكنت جائعا، فهو الذي أطعمه سبحانه وتعالى. قالوا فاستطعموني، أي اطلبوا مني هذا الفضل أعطيكم، أي افتقروا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قولوا كلكم عارض إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، خلقكم الله عره، خلق الإنسان من بطن أمه عارض، فالله سبحانه وتعالى يهيئ لهم ذلك الملبس ويكسيهما العري. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فيه على أن كل ابن آدم خطاء، الإنسان مكتوب عليه الخطأ إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وليس العيب أن الإنسان يخطئ، إنما العيب أن الإنسان يستمر على الخطأ ولا يتوب من الخطأ. ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم، الله جل وعلا أمرنا أن نستغفر، استغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، لن تبلغوا ضري فتضروني، نعم ضبطت بالفتح، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني مهما عظم الإنسان وعظمت حيلته إلا أنه لا يستطيع أن يضر الله سبحانه وتعالى، ومهما عظم خيره وبره فليس ينفع ربه سبحانه وتعالى، إنما يضر أو ينفع نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه طاعة من أطاعه، كما أنه لا ينقص من ملكه معصية من عصاه، فلو أن الناس كلهم على طاعة ما ازداد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن الناس كلهم الأولين والآخرين كانوا على معصية ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ثم لو أن الناس جميعا اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد سأل ربه مسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وقوله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا على وجه التقريب، وإن الأصل أنه لا ينقص شيئا، لا ينقص شيئا، لكن على سبيل التقريب فلو افترضنا أن إنسانا وضع مخيط على البحر فلينظر بما يأخذ ذلك المخيط من ذلك البحر، فإذا الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل إنسان ما يتمنى، سبحان الله بعض الإنسان عنده أمنيات شبه مستحيل ويريد الدنيا وما عليه، فلو أن الله أعطى كل إنسان ما يتمنى هل ينقص من ملك الله شيء؟ لا ينقص من ملك الله شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. وهكذا يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هي الأعمال يحصيها الله سبحانه وتعالى، أي يكتبها ويدونها عن طريق الكرام الكاتبين ثم يوفيهم إياها، يوفيهم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا على إثم الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يعني ما وجد إلا الشر إثر الشر الذي عمله فلا يلومن إلا نفسه، ما ظلمه الله، الله أوضح المحجة وأقام الحجة، أنزل الكتب وأرسل الرسل تبارك وتعالى. نعم.
الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزره، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم، الحديث 25، حديث أبي ذر أيضا، الذي فيه بيان عدد من الأعمال الصالحة، فيه أن ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور الأموال الواسعة الأغنياء بالأجور. لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. يعني فاقونا بالنسبة للصلاة والصيام نحن مشتركون معهم، لكن زيدوا علينا نحن بأننا نفضوا من أموالهم يتصدقون، ونحن ليس لنا ما نتصدق. فهل يعني لسان حالهم، هل هناك شيء تدل لنا نعمل به حتى لا يدركونا، حتى ندركهم ولا يسبقنا من يأتي بعدنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الصدقة ليست بذل المال فقط، الصدقة أوسع من هذا كله، باب الصدقة كثيرة جدا. بين لهم أنواع من أنواع الصدقات، فقال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة. الفقير يستطيع يتصدق ويسبق الغني، وبكل تكبيرة صدقة. سبحان الله يعتبر صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، أعظم صدقة. ليه؟ أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، يعني لما تعلم العلم تدل على الخير هذا صدقة. أيضا حتى أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، كما في الحديث الآخر، يعني فإن لم تجد فكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذن على كل إنسان صدقة، ليس هناك شخص معفي عن الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزع عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. يعني ضروري تصدق، إذن لا يعفى أحد من الصدقة. فليست الصدقة هي بذل المال فقط، إنما هي أوسع من ذلك. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الإنسان أهله يعتبر من الصدقات، يتصدق عليهم بذلك ليعف أهله ليعف نفسه. فاستغربوا، قال: رسول الله، يضع أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يظن أن الأمر أمر مباح وفطرة مثل سائر الحيوانات. قال: لا، أرأيتم إذا وضعها في حرام، وضع هذه الشهوة في حرام يأثم؟ نعم، فإذا وضعها في حلال يؤجر الإنسان بذلك. نعم.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
الحديث 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم أن اسمه ماذا؟ عبد الرحمن بن الصخر الدوسي اليماني. هذا الحديث الذي أشرنا إليه في شرح الحديث قبل، يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس. السلامة أي العب والنفس، العب والنفس جمعه سلاميان، وهي المفاصل والأعضاء. من الناس عليه صدق، قد قيل أن أعضاء الإنسان 360 عضو، 360 عضو، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث ركب الإنسان من آدم على 360 مفصلا، يعني على عدد أيام السنة، هذه هي أعضاء ابن آدم. فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل وأماط آدم من طريق الناس بقدر 360، قال فقد أصبح زحزح نفسه عن النار، يعني صدق على كل مفصل، يعني كل واحد كل مفصل يصبح كل يوم مرهون مرهون بعمل الأعمال الصالحة تعتقه صدق عنه، وإلا أوبقت ذلك المفصل. إذن عليك في كل يوم أن تخلص أعضاءك كلها، أن تخلص أعضاءك كلها وتتصدق عن جميع أعضائك بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ونحو ذلك، حتى تصبح قد تصدقت عن جميع أعضائك. لهذا قال في الحديث هنا كل سلامة من الناس عليه صدق، يعني كل عضو، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، يعني كل يوم كل يوم هناك اثنان متشاجران تعدل بينهم، هذه صدقة، هذه صدقة. وهكذا تعين الرجل على دابته، تراه يحمل المتاع على الدابة سواء على السيارة أو الحمار أو نحو ذلك، تساعد في رفع ذلك المتاع، هذه صدقة منك، هذه تعتبر صدقة. وهكذا كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ما شاء الله، وانت بحسب المسافة. ولهذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقارب الخطى لما يمشي إلى المسجد، قاربها يعني ما يباعدها، من أجل ماذا؟ من أجل تكثر الصدقة. لهذا قيل لأحد الصحابة هل اشتريت، كان يأتي من مكان بعيد في الرمضاء أي الصحراء والظلماء، فقيل له هل اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إلى المسجد. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عسى الله أن يجمع له ذلك كله، عسى الله أن يجمع له ذلك كله، وإن لكل امرئ ما نوى. الإنسان إذا احتسب الأجر، احتسب الأجر فإنه تصبح صلاته نافلة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لم ينهزه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له، إلا رفع له درجة وحطت عنه بها خطيئة، وحطت عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة في بعض الروايات، فتصبح صلاته نافلة، يعني قد تكفرت ذنوبه ومعاصيه، قد حطت عنه ذنوبه قبل أن يصلي بعد على إثر الوضوء ومجيئه إلى المسجد، فما تصبح الصلاة هذه إلا نافلة، أي زيادة، زيادة الأجر وزيادة الثواب. نعم. قال وتميت الأذى عن الطريق صدق. دخل رجل الجنة بغصن نحاه من طريق الناس، هذه صدقة عظيمة. فسواء أماط الإنسان حجرة أو شجرة أو أي شيء يؤذيهم في طريقهم. نعم.
الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
الحديث 27 حديث النواس بن سمعان، وكذلك أيضا من طريق أخرى عن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، وقوله النواس بن سمعان بفتح السين وكسرها، يقال سمعان يقال سمعان، هكذا ضبطه النووي رحمه الله تعالى. قوله النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر هو كثرة الطاعة، كثرة الطاعة. ما هو حسن الخلق؟ إذن حسن الخلق هذا هو البر، سواء الخلق مع الله أو الخلق مع الآخرين، الخلق مع الوالدين وغير ذلك، البر حسن. والإذن ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني الشيء الذي يحز في نفسك، يحز في نفسك وترتاب منه، تتردد منه، تتركه، هذا إذن. فأحيانا سبحان الله نفس المؤمن وليس كل نفس، وإلا أحيانا نفس معكوس الفطرة ما يستنكر المنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لكن نفس المؤمن أحيانا تقلقه إذا عمل عملا سيئا. فإذا أي شيء يحك في صدرك، أي شيء يحك في صدرك فدعه، فدع ما يحك في صدرك. نعم. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشيء الذي تكره أن يطلع عليه الناس، تكره أن يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، تقصد بالناس، الناس الصالحين وعموم الناس الصالحين. فهذه قاعدة في التعامل. أحيانا قد لا يعرف الإنسان أن هذا خير أو شر، وليس عنده دليل على أنه حلال أو حرام، لكن يحزن في نفسه ويكره أن يطلع عليه الناس. إذن هذا إيه؟ هذا إيه؟ طريق أخرى، وهذا الحديث الأول رواه مسلم، حديث وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابصة بكسر الباء، قال: جئت تسأل عن البر؟ سأله عن البر، قال له: ما البر؟ قال: قلت نعم. قال: استفت قلبك، استفت قلبك، أي اسأل نفسك، البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإثم ما حاك في النفس، شيء يحز في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، إن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنه متى ما حصل التردد فيه هل هو حلال أم حرام فهو إذن، فاستفت قلبك، أي راجع عنه. وإن أفتاك غيره، أفتاك غيره على أن هذا حلال أو حرام وقد ترددت فيه فدعه، وهذا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويكون هذا من باب الورع. نعم.
الحديث 28 عن أبي نجيح العرباط بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث 28 صحابيه العرباض بن سارية، والعرباض بكسر العين، وسارية بالسين المهملة وبالياء المثناة. قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، موعظة معروفة. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخور الصحابة بالمواعظ، ترغيب وترهيب، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من البلاغة، لهذا قال: موعظة بليغة. ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، دل على ما كان عليه الصحابة من الانتفاع بالمواعظ، كانوا يتأثرون. أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجل القلوب ولا تدرك العيون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، الموعظة البليغة كأنها موعظة إنسان مودع للدنيا، أوصنا. انتهزوا الفرصة، انتهزوا الوقت، وطلبوا الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الحديث يعتبر علم من أعلام النبوة، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفعلا حصل الاختلاف الكثير بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل دب الخلاف من نهايات زمن الصحابة، عصر الصحابة فيما بينهم، ثم كثر فيما بعد ذلك، وكلما جاء زمان كثر الخلاف. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بتلك الوصية العظيمة، وصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالسمع والطاعة لولاة أمورهم. ولو تأمر عليهم عبد حبشي أسود، الشرط أن يكون صاحب نسب وشرف، أن يكون صاحب شر، ولو كان عبد حبشي في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة من صغر رأسه، لكن إذا تسلط على الملك وكان من المسلمين وجب السمع والطاعة له. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني بيّن مرجع الخلاف، أنه قال فسير اختلاف كثيرا، لكن بيّن العلاج ووصف الداء ووصف الدواء. ما هو العلاج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي، طريقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقتي وطريقة أصحابي. ولم يقل الخليفة، الخلفاء الراشدين هم المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال بعد أن أمرهم بالتمسك بالسنة نهاهم عن البدع، لهذا قال: وإياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة. حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من الإحداث في الدين، فكل محدثة بدعة. وفي هذا دليل على من يقول أن هناك بدعة حسنة، الصواب أن ليس هناك بدعة حسنة، فكل بدعة ضلال. فالذي يقول هناك بدعة حسنة يرد هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كل بدعة ضلالة، كل وكل من ألفاظ العموم. قوله عرضوا على أبي النواجذ أثناء الحديث، الناجذ هو الأنياب وقيل الأطراس، في هذا على شدة التمسك، ما قال عرضوا عليها بالأسنان، العض على الأسنان يوشك أن تتناثر الأسنان، يكون العض خفيف، لكن عض بالناجذ هذا المسك بقوة. نعم.
الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بميلات ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث 29، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل، ذكر فيه أمور: رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار، يعني هو يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمل له الأعمال التي تدخل الجنة وأن تنجيه من النار. بين له أن هذا السؤال عظيم، هذا السؤال عظيم، يعني شأن عظيم، وتفصيله يحتاج إلى مجالس طويلة. ثم ألخص: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. ثم قيل له: أهم شيء تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قيل له: أركان الإسلام، أركان الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير الصوم جنة، أي وقاية وستر، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة يقصد بذلك صدقة، صدقة التطوع تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. صلاة الرجل في جوف الليل، في قيام الليل، هذه من أبواب الخير الواسعة التي غفل عنها كثير من الناس. ثم ثلاث، تجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون، تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفسا ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامه، ذروة كسر الذال وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر هو الإسلام، عموده الصلاة. الناس نتفرق في هذا العمود، لا يستقيم بنيان إلا بعمود، عمود الإسلام. ذروة سنامه أي الذروة هو الأعلى، السنام البعير هو ما يكون أعلى ظهر، الجهاد في سبيل الله. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. وملاك شيء كسر الميم مقصود. لا أخبرك بملاك ذلك كله. فقال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ بلسانه، يعني أساس الخير مصدره من اللسان، أساس الشر مصدره من اللسان. أخذ بلسانه، قال: امسك عليك. إذا أمسك الإنسان لسانه فقد سلم من أصل الشر، وإذا أطلق الإنسان لسانه قد أطلق العنان لنفسه والعياذ بالله. فاستغرب، قال: وإن المؤاخذ ما نتكلم به، هل نحن نؤاخذ؟ كان يظن أن المسألة مسألة سهلة، لا يؤاخذ الإنسان بما يقول، إنما بما يعتقد ويعمل. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أي فقدتك أمك، وهي كلمة دعاء ليست مقصودة، كانت تقال على ألسنة العرب ولم يقصدوا به معناها. ثكلتك أمك أو تربت يمينك، هذه كلمات جرت على ألسنتهم لم يقصدوا معناها، ولا هي دعاء تعتبر، هي دعاء، يعني أصبحت أمك ثكلة، أصبحت أمك ثكلة، أي حزينة بوفاتك وفقدك، فقدتك أمك. قال: وهل يكب الناس، يكب بفتح الياء وضم الكاف، وهل يكب الناس، جاء في بعض النسخ ضبط يكب، لا، صحيح يكب بفتح الياء وضم الباء، يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني بسبب ما حصدته الألسنة يلقون في نار جهنم والعياذ بالله.
الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره.
الحديث الثلاثون صحابيه أبو ثعلبة الخشني، وقد جزم النووي هنا بأن اسمه جرثوم بن ناشر، وهو أمر مختلف فيه، قد ذكر عدد من العلماء من غير جزم، قد نبهنا على ذلك في تحقيقنا الأربعين. الحديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أصلا كبير، وفيه الوصية بالقيام والمواظبة على الطاعات وما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهكذا الطاعات بحدودها والفرائض بواجباتها، وكذلك فيه البعد عن المحرمات، فما حرم الله يبتعد، وما أوجب الله يمتثل، وما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو. فإنه سبحانه وتعالى لو كان أراد من الناس أن يعملوا بذلك العمل لأمرهم به، إذن ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه إلا رحمة بالناس، غير نسيان، وما كان ربك نسيا. لهذا كان يسأل ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه عن بعض الأمور فيقول وما كان ربك نسيا، إذن هو مباح، لو كان حلال أو حرام لبينه الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أمر الله به يمتثل، وما نهى عنه يبتعد، وما لم يرد به لا أمر ولا نهي فالأصل فيه الإباحة. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن ما لم يرد به أمر ولا نهي فالأصل فيه الإباحة، مستدلين بقوله وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث يعتبر قاعدة في هذا الباب.